يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة، نبدأها برسالة من المستمعة أم جمعان من المملكة العربية السعودية. أختنا في أول أسئلتها تقول هل إذا حلف أحد بشيء وحلف آخر بعد مدة فهل يلغي الحلف الثاني الحلف الأول؟ كأن يقول مثلا فلان والله لا أشتري هذه الساعة، ويقول شخص آخر والله ما تشتريها، فهل يلغي حلف الشخص الثاني حلف الشخص الأول، وما الدليل على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة وهي أن شخصين أحدهما حلف أن يشتري هذه السلعة والثاني حلف ألا يشتريها، وقصده ذلك الشخص الذي حلف أن يشتريها، وبناء على ذلك فلا بد من حنث أحدهما. فإذا اشتراها بر بيمينه وحنث الذي حلف أنه لا يشتريها، وإذا ترك شراءها حنث وبر بيمينه الذي حلف أنه لا يشتريها. والحانث منهما يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية، وبالله التوفيق.
حسن الله إليكم، تسأل عن المشروبات الغازية، هل شربها حرام؟
الجواب، من قواعد الشريعة أن الأصل في الأمور الضارة التحريم، وأن الأصل في المنافع الحل. ومن المعلوم أن هاتين القاعدتين ليستا على إطلاقهما، فالأصل في الأمور الضارة التحريم ليس على إطلاقه بمعنى أن الأصل في هذا في باب العزائم، لكن قد يضطر الشخص لتناول شيء حرمه الله جل وعلا وهو ضار، لكنه يكون في تلك الحالة فيه مصلحة. يقول جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، إلى أن قال فمن اضطر فأتى بالاضطرار بمعنى أن الشخص إذا اضطر إلى هذه الأمور فإنه يتناولها لأنها إنقاذ له في حياته، وبناء على ذلك يكون القول بأن الأصل في الأشياء الضارة التحريم، أن هذا من الأمور الإضافية، وهكذا يقال الأصل في المنافع الحل أن هذا أيضا من الأمور الإضافية، فإن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول هل السكوت
وبناء على ذلك فإن هذه المشروبات الأصل فيها الحل لأنها نافعة، وعندما يقول شخص أنها محرمة فلا بد من إبراز ما تشتمل عليه من الأضرار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول هل السكوت عن المرض يعد قتلا للنفس بغير حق، أو يعد من الصبر كفعل نبي الله أيوب عليه السلام، وما الفرق بين السكوت الذي يؤدي إلى الموت وسكوت أيوب عليه السلام؟
الجواب، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. والإنسان عندما يبتلى بشيء من البلوى قد يكون فيه تمحيص لذنوبه، وقد يكون فيه رفع لدرجاته، وعلى كل واحد من الأمرين، وأن الشخص لا يعلم عن الأمر المترتب على هذا الأمر الذي ابتلي به، لا يعلم عن الأمر المترتب عليه عند الله جل وعلا. فالمطلوب منه في هذا المقام أن يرضى أولا، وإذا لم ثم يصبر، وإذا لم يتمكن من الاتصاف بالرضا فإنه يصبر ويحتسب الأجر على الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عبد العظيم من مصر يقول: كيف لي أن أعرف بأن تلك الفتاة التي أتقدم لخطبتها ذات دين، أي التي نصحنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا بمجرد المظهر أم بالسؤال عن أهلها، على الرغم من أنها قد تكون من عائلة متدينة ولكنها قد تكون غير ملتزمة؟
الجواب: من قواعد الشريعة بناء الأحكام على الظنون، وبناء على هذه القاعدة قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الشخص يكون مرضيا في ظاهر أمره، لأن باطن الأمر لا يعلم، باطن أمر هذا الشخص لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ثم هذا الشخص، لأن الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره من الناس. فقد يكون مستقيما في الظاهر والباطن، وقد يكون مستقيما في الظاهر ولكن عنده شيء من الانحراف في الباطن، ولا يكون هذا الانحراف في الباطن ظاهرا للناس. فبناء على حسن المظهر يبنى على قبوله على حسن الظن، على قاعدة العمل بالظن. وهكذا بالنظر للمرأة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقد تكون المرأة متدينة ظاهرا وباطنا، وقد تكون متدينة في الظاهر ولكن عندها في الباطن انحراف يكون مثل ما عند الرجل أو أقل أو أكثر. فالمقصود هو أن الشخص يفعل الأسباب من ناحية التحري، فالمرأة تتحرى عن الرجل الذي يصلح لها، وذلك باستخدام الوسائل التي تبين صلاحيته، وكذلك الرجل يبحث عن الوسائل التي تستخدم لمعرفة صلاحية المرأة له، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل للشخص أن يرى مخطوبته خلال فترة الخطبة، وإذا كانت الخطبة معها ما يسمى بكتب الكتاب أي العقد، ولكن لم يدخل بها بعد، هل له في تلك الحالة أن يراها ويخلو بها دون وجود محرم؟
الجواب: إذا تقرر عند الرجل خطبة امرأة فله أن يراها، لكن له رؤية وجهها ويديها، وما عدا ذلك فلا، ولا يخلو بها. أما إذا عقد عليها فقد أصبحت زوجة له، فإذا أراد أن يخلو بها بعد العقد فهذا راجع إليه وإليها هي وإلى ولي أمرها، وبالله التوفيق.
يقول: هل لبس ما يسمى بدبلة الخطوبة في اليد اليمنى ثم في اليسرى بعد الدخول، هل لذلك أصل في السنة؟
الجواب: هذا من الأمور التي فيها تشبه بالكفار، وتكون أيضا مصحوبة بشيء من الاعتقاد، ولهذا في أثناء الخطبة الرجل يلبس المرأة الخاتم، وهي تلبسه اعتقادا من كل منهما أن هذا الزواج لا ينفك، وهذا اعتقاد باطل. فمن فعل ذلك بناء على هذا الاعتقاد أو بناء على التشبه بالكفار فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أو يقول السائل: هل يجوز منع النسل بعد الوصول إلى سن معين بحجة أن الطب قد قال إن الإنجاب بعد هذا السن قد يسبب تشوهات في الجنين، أو لكبر سن المرأة والخوف عليها من متاعب الحمل؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولودة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا يصح للشخص أن يوقف الإنجاب للأغراض التي وردت في السؤال، لأنها من الأمور المستقبلة، لا يدرى هل تقع أو لا تقع. وعلى هذا الأساس فعلى الشخص أن يتقي الله جل وعلا، وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أخذت قرضا من بنك ثم طلب مني أن أرده على أقساط، ولكن في مجموعها أكبر من القرض المأخوذ، هل هذا ربا؟
الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين يتساهلون في أمور الربا، وقد قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه، فلا يتعامل بالربا، لا من جهة البيع والشراء ولا من جهة القرض. وبعض الناس يكون الميزان التجاري عنده النظر إلى كثرة الربح وقلته، ولا ينظر إلى حل الكسب وحرمته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والقرض والقروض التي تجريها البنوك هذه قروض إذا كانت تأخذ عليها فوائد فلا شك أن هذا من الربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز لكل واحد من العاقد من المتعاقدين أن يقدم على ذلك. ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل خليفة محمد من تعز اليمن، يقول: ما الحكم إذا أدرك المصلي في صلاة الجنازة تكبيرة واحدة أو تكبيرتين، هل يسلم مع الإمام ومع المصلين أم يكمل ما فات عليه؟
الجواب: من جاء والإمام يصلي على الجنازة وأدرك معه تكبيرة أو تكبيرتين، فإنما أدركه يعتبر هو أول صلاته، وبناء على ذلك فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بما بقي من التكبيرات ثم يسلم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة نون راعين من اليمن، تقول: امرأة لديها ذهب وجبت عليه الزكاة وليس لديها مال من أجل أن تزكي، فهل يحق لها أن تأخذ من مال زوجها أم ماذا تفعل؟
الجواب: إذا أعطاها زوجها من ماله ما تدفعه زكاة عن هذا الذهب فليس في ذلك بأس، وإذا لم يعطها زوجها فإنها تبيع جزءا منه وتخرج زكاته، لأن الزكاة واجبة على الفور وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم تناول حبوب منع الدورة خلال شهر رمضان المبارك، وأيهما أفضل، تناول الحبوب أم الإفطار؟
الجواب تناول الحبوب بالنظر إلى منع الحيض هذا فيه مصلحة وفيه مفسدة، والمفسدة التي يشتمل عليها هو حدوث ارتباك في العادة عند المرأة، ويترتب على هذا الارتباك حصول خلل عليها من جهة صيامها ومن جهة صلاتها، وخير لها أن تبقى على سنة الله الكونية فلا تستعمل حبوبا لمنع الحيض، وإذا جاءها الحيض تفطر، وإذا انتهى رمضان تقضي، ولها أجر وأجرها في قضائها كأجرها في صيامها، بالنظر إلى أن الشارع هو الذي رخص لها في الفطر وأباح وأوجب عليها القضاء وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول امرأة كانت تلبس الخمار وأمرها زوجها أن تلبس الهرقع مع تغطية اليدين والرجلين دون الزينة.
الجواب هو واجب عليها أن تغطي وجهها، وإذا لبست البرقع من أجل أنها ترى، يعني ترى الطريق، فهذا ليس فيه شيء، لكن إذا كانت محرمة بالحج أو كانت محرمة بالحج فلا يجوز لها أن تلبس البرقع، وإنما تلبس الغطاء تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا كانت بمفردها أو كانت مع النساء أو كانت مع محارمها فالواجب عليها كشف وجهها في حالة إحرامها بالحج والعمرة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا السائل علي إبراهيم من ليبيا يقول في عام من الأعوام لم يستطع أحد الحجاج الوقوف بعرفة لمرض أصابه ورقد في سكنه بمكة، هل يجوز أن ينيب عنه أحد في الوقوف علما بأنه شفي من مرضه عشية يوم النحر، وفي حالة عدم الإنابة فماذا يعمل؟
الجواب إذا مرض الإنسان وهو محرم بالحج فيمكن أن يحمل ويوضع في عرفة، لأن الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهذه المسألة المسؤول عنها ليست مسألة مستقبلة، وإنما هي مسألة ماضية، والسائل لم يذكر في سؤاله الكيفية التي عملها هذا المريض، لكن من أصيب بمرض فإنه يحمل ويوقف في عرفة، وإذا تعذر عليه الوقوف في عرفة فإنه يكون قد فاته الحج، وبناء على ذلك يتحلل بعمرة ويحج من عامه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا المستمع أبو محمد من الرياض يقول ما حكم ما ينزل قبل المني وبعده من حيث الطهارة، وإذا مس الثوب هل يجب غسله؟
الجواب ما ينزل من الذكر يكون بولا ويكون منيا ويكون مذيا ويكون ودي، هذه الطاهر منها هو المني، أما البقية فإنها نجسة وواجب على الإنسان أن يتطهر منها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه ناقض للوضوء، أما المني فإنه موجب للغسل، المني موجب للغسل وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، وإذا أصابت الملابس تغسل الملابس؟
إذا كان أنا ذكرت أنها نجسة،
نعم،
إذا أصابت البدن أو أصابت الثوب وجب عليه أن يغسل ذلك المحل. نعم.
يقول: هل يجوز أن أضع نقودي بدون فائدة في بنك يتعامل بالربا؟
الجواب: إذا لم تجد إلا هذا البنك فلا مانع من ذلك، لأنك تضعها لحفظها والأخذ منها على حسب حاجتك، ولم تودعها عندهم لغرض أن يتعاملوا بها، فتعاملهم بها هذا محرم عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا صليت الوتر ونمت وقمت من الليل وأردت أن أصلي، كيف أصلي؟
الجواب: لا مانع من أن تصلي ما شئت في آخر الليل بعد وترك في أول الليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل من اليمن، محافظة ذمار، صفي الدين السلمي. يقول: قال لي أحد طلاب العلم أنه لا يجوز أن نقول عن شخص مات سواء بالقتل أو الغرق في الماء أو بمرض الطاعون أو غيره أنه مات شهيدا، ولا نقول إلا لمن مات وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الشهيد المعتبر هو شهيد المعركة الذي يموت في المعركة في الجهاد في سبيل الله، هذا شهيد. لكن فيه شهداء آخرون لكن ليسوا بهذه المنزلة، فالذي يموت مثلا في الغرق والذي يموت في الحرق وما إلى ذلك يطلق عليه بأنه شهيد، لكن بشرط أن يكون مسلما. فإذا كان مسلما فإنه يكون شهيد، لكن ليست شهادته كشهادة من يقتل في المعركة في الجهاد في سبيل الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يصلي وراء الإمام ويركع ويسجد هو والإمام سواء، أي أنه لا يتقدم ولا يتأخر، هل هذا العمل جائز؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطريقة التي يسلكها المأموم مع الإمام، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فقوله في الحديث الأول حتى يكبر معنى هذا أن المأموم لا يبدأ بالتكبير إلا بعد انقطاع صوت الإمام من التكبير، وكذلك في الركوع لا يركع قبله ولا يركع معه، وإنما يركع بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تركعوا حتى يركع. فكلمة حتى يركع يعني حتى ينتهي من ابتداء ركوعه، وهو استواء ظهره في حالة الركوع، وهكذا في سائر الصلوات. المقصود أنه لا يسبقه ولا يوافقه، وإنما يكون بعده، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نذكركم يا مستمعي الكرام بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 600-59 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم بعث أسئلتكم واستفساراتكم أيضا على فاكس البرنامج 442-55-44. شكرا لكم يا مستمعي الكرام، لي بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نستعرض فيها جملة من أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ على بركة الله في استعراض أسئلة هذه الحلقة، نبدأها برسالة من المستمعة أم جمعان من المملكة العربية السعودية. أختنا في أول أسئلتها تقول: هل إذا حلف أحد بشيء وحلف آخر بعد مدة، فهل يلغي الحلف الثاني الحلف الأول؟ كأن يقول مثلا فلان والله لا أشتري هذه الساعة، ويقول شخص آخر والله ما تشتريها، فهل يلغي حلف الشخص الثاني حلف الشخص الأول، وما الدليل على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة وهي أن شخصين أحدهما حلف أن يشتري هذه السلعة، والثاني حلف ألا يشتريها، وقصده ذلك الشخص الذي حلف أن يشتريها، وبناء على ذلك فلا بد من حنث أحدهما. فإذا اشتراها بر بيمينه وحنث الذي حلف أنه لا يشتريها، وإذا ترك شراءها حنث وبر بيمينه الذي حلف أنه لا يشتريها. والحانث منهما يكفر كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 3 أيام، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تسأل عن المشروبات الغازية، هل شربها حرام؟
الجواب: من قواعد الشريعة أن الأصل في الأمور الضارة التحريم، وأن الأصل في المنافع الحل. ومن المعلوم أن هاتين القاعدتين ليستا على إطلاقهما، فالأصل في الأمور الضارة التحريم ليس على إطلاقه بمعنى أن الأصل في هذا في باب العزائم، لكن قد يضطر الشخص لتناول شيء حرمه الله جل وعلا وهو ضار، لكنه يكون في تلك الحالة فيه مصلحة. يقول جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، إلى أن قال: فمن اضطر فأتى بالاضطرار بمعنى أن الشخص إذا اضطر إلى هذه الأمور فإنه يتناولها لأنها إنقاذ له في حياته، وبناء على ذلك يكون القول بأن الأصل في الأشياء الضارة التحريم، أن هذا من الأمور الإضافية، وهكذا يقال الأصل في المنافع الحل أن هذا أيضا من الأمور الإضافية، فإن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول هل السكوت
وبناء على ذلك فإن هذه المشروبات الأصل فيها الحل لأنها نافعة، وعندما يقول شخص أنها محرمة فلا بد من إبراز ما تشتمل عليه من الأضرار، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول هل السكوت عن المرض يعد قتلا للنفس بغير حق، أو يعد من الصبر كفعل نبي الله أيوب عليه السلام، وما الفرق بين السكوت الذي يؤدي إلى الموت وسكوت أيوب عليه السلام؟
الجواب، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. والإنسان عندما يبتلى بشيء من البلوى قد يكون فيه تمحيص لذنوبه، وقد يكون فيه رفع لدرجاته، وعلى كل واحد من الأمرين، وأن الشخص لا يعلم عن الأمر المترتب على هذا الأمر الذي ابتلي به، لا يعلم عن الأمر المترتب عليه عند الله جل وعلا. فالمطلوب منه في هذا المقام أن يرضى أولا، وإذا لم ثم يصبر، وإذا لم يتمكن من الاتصاف بالرضا فإنه يصبر ويحتسب الأجر على الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عبد العظيم من مصر يقول: كيف لي أن أعرف بأن تلك الفتاة التي أتقدم لخطبتها ذات دين، أي التي نصحنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا بمجرد المظهر أم بالسؤال عن أهلها، على الرغم من أنها قد تكون من عائلة متدينة ولكنها قد تكون غير ملتزمة؟
الجواب، من قواعد الشريعة بناء الأحكام على الظنون، وبناء على هذه القاعدة قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهذا الشخص يكون مرضيا في ظاهر أمره، لأن باطن الأمر لا يعلم، باطن أمر هذا الشخص لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ثم هذا الشخص، لأن الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره من الناس. فقد يكون مستقيما في الظاهر والباطن، وقد يكون مستقيما في الظاهر ولكن عنده شيء من الانحراف في الباطن، ولا يكون هذا الانحراف في الباطن ظاهرا للناس. فبناء على حسن المظهر يبنى على قبوله على حسن الظن، على قاعدة العمل بالظن. وهكذا بالنظر للمرأة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقد تكون المرأة متدينة ظاهرا وباطنا، وقد تكون متدينة في الظاهر ولكن عندها في الباطن انحراف يكون مثل ما عند الرجل أو أقل أو أكثر. فالمقصود هو أن الشخص يفعل الأسباب من ناحية التحري، فالمرأة تتحرى عن الرجل الذي يصلح لها، وذلك باستخدام الوسائل التي تبين صلاحيته، وكذلك الرجل يبحث عن الوسائل التي تستخدم لمعرفة صلاحية المرأة له، ويسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل للشخص أن يرى مخطوبته خلال فترة الخطبة، وإذا كانت الخطبة معها ما يسمى بكتب الكتاب أي العقد، ولكن لم يدخل بها بعد، هل له في تلك الحالة أن يراها وأن يخلو بها دون وجود محرم؟
الجواب: إذا تقرر عند الرجل خطبة امرأة فله أن يراها، لكن له رؤية وجهها ويديها، وما عدا ذلك فلا، ولا يخلو بها. أما إذا عقد عليها، فقد أصبحت زوجة له، فإذا أراد أن يخلو بها بعد العقد فهذا راجع إليه وإليها هي وإلى ولي أمرها، وبالله التوفيق.
يقول: هل لبس ما يسمى بدبلة الخطوبة في اليد اليمنى ثم في اليسرى بعد الدخول، هل لذلك أصل في السنة؟
الجواب: هذا من الأمور التي فيها تشبه بالكفار، وتكون أيضا مصحوبة بشيء من الاعتقاد، ولهذا في أثناء الخطبة الرجل يلبس المرأة الخاتم، وهي تلبسه اعتقادا من كل منهما أن هذا الزواج لا ينفك، وهذا اعتقاد باطل. فمن فعل ذلك بناء على هذا الاعتقاد أو بناء على التشبه بالكفار فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول أو يقول السائل: هل يجوز منع النسل بعد الوصول إلى سن معين بحجة أن الطب قد قال إن الإنجاب بعد هذا السن قد يسبب تشوهات في الجنين أو لكبر سن المرأة والخوف عليها من متاعب الحمل؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولودة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا يصح للشخص أن يوقف الإنجاب للأغراض التي وردت في السؤال، لأنها من الأمور المستقبلة، لا يدرى هل تقع أو لا تقع. وعلى هذا الأساس فعلى الشخص أن يتقي الله جل وعلا، وقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أخذت قرضا من بنك ثم طلب مني أن أرده على أقساط، ولكن في مجموعها أكبر من القرض المأخوذ، هل هذا ربا؟
الجواب: مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين يتساهلون في أمور الربا، وقد قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالواجب على المسلم أن يتقي الله في نفسه، فلا يتعامل بالربا، لا من جهة البيع والشراء ولا من جهة القرض. وبعض الناس يكون الميزان التجاري عنده النظر إلى كثرة الربح وقلته، ولا ينظر إلى حل الكسب وحرمته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والقرض والقروض التي تجريها البنوك هذه قروض إذا كانت تأخذ عليها فوائد فلا شك أن هذا من الربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز لكل واحد من العاقد من المتعاقدين أن يقدم على ذلك. ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل خليفة محمد من تعز اليمن، يقول: ما الحكم إذا أدرك المصلي في صلاة الجنازة تكبيرة واحدة أو تكبيرتين، هل يسلم مع الإمام ومع المصلين أم يكمل ما فات عليه؟
الجواب: من جاء والإمام يصلي على الجنازة وأدرك معه تكبيرة أو تكبيرتين، فإنما أدركه يعتبر هو أول صلاته، وبناء على ذلك فإذا سلم الإمام فإنه يأتي بما بقي من التكبيرات ثم يسلم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة نون راعين من اليمن، تقول: امرأة لديها ذهب وجبت عليه الزكاة وليس لديها مال من أجل أن تزكي، فهل يحق لها أن تأخذ من مال زوجها أم ماذا تفعل؟
الجواب: إذا أعطاها زوجها من ماله ما ما تدفعه زكاة عن هذا الذهب فليس في ذلك بأس، وإذا لم يعطها زوجها فإنها تبيع جزءا منه وتخرج زكاته، لأن الزكاة واجبة على الفور وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ما حكم تناول حبوب منع الدورة خلال شهر رمضان المبارك، وأيهما أفضل، تناول الحبوب أم الإفطار؟
الجواب تناول الحبوب بالنظر إلى منع الحيض هذا فيه مصلحة وفيه مفسدة، والمفسدة التي يشتمل عليها هو حدوث ارتباك في العادة عند المرأة، ويترتب على هذا الارتباك حصول خلل عليها من جهة صيامها ومن جهة صلاتها، وخير لها أن تبقى على سنة الله الكونية فلا تستعمل حبوبا لمنع الحيض، وإذا جاءها الحيض تفطر، وإذا انتهى رمضان تقضي، ولها أجر وأجرها في قضائها كأجرها في صيامها، بالنظر إلى أن الشارع هو الذي رخص لها في الفطر وأباح وأوجب عليها القضاء وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، تقول امرأة كانت تلبس الخمار وأمرها زوجها أن تلبس البرقع مع تغطية اليدين والرجلين دون الزينة.
الجواب هو واجب عليها أن تغطي وجهها، وإذا لبست البرقع من أجل أنها ترى، يعني ترى الطريق، فهذا ليس فيه شيء، لكن إذا كانت محرمة بالحج أو كانت محرمة بالحج فلا يجوز لها أن تلبس البرقع، وإنما تلبس الغطاء تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها. أما إذا كانت بمفردها أو كانت مع النساء أو كانت مع محارمها فالواجب عليها كشف وجهها في حالة إحرامها بالحج والعمرة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا السائل علي إبراهيم من ليبيا يقول في عام من الأعوام لم يستطع أحد الحجاج الوقوف بعرفة لمرض أصابه ورقد في سكنه بمكة، هل يجوز أن ينيب عنه أحد في الوقوف علما بأنه شفي من مرضه عشية يوم النحر، وفي حالة عدم الإنابة فماذا يعمل؟
الجواب إذا مرض الإنسان وهو محرم بالحج فيمكن أن يحمل ويوضع في عرفة، لأن الحج عرفة، فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وهذه المسألة المسؤول عنها ليست مسألة مستقبلة وإنما هي مسألة ماضية، والسائل لم يذكر في سؤاله الكيفية التي عملها هذا المريض، لكن من أصيب بمرض فإنه يحمل ويوقف في عرفة، وإذا تعذر عليه الوقوف في عرفة فإنه يكون قد فاته الحج، وبناء على ذلك يتحلل بعمرة ويحج من عامه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذا المستمع أبو محمد من الرياض يقول ما حكم ما ينزل قبل المني وبعده من حيث الطهارة، وإذا مس الثوب هل يجب غسله؟
الجواب ما ينزل من الذكر يكون بولا ويكون منيا ويكون مذيا ويكون ودي، هذه الطاهر منها هو المني، أما البقية فإنها نجسة وواجب على الإنسان أن يتطهر منها، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه ناقض للوضوء، أما المني فإنه موجب للغسل، المني موجب للغسل وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم، وإذا أصابت الملابس تغسل الملابس؟
إذا كان أنا قررت ذكرت أنها نجسة،
نعم.
إذا أصابت البدن أو أصابت الثوب وجب عليه أن يغسل ذلك المحل. نعم.
يقول: هل يجوز أن أضع نقودي بدون فائدة في بنك يتعامل بالربا؟
الجواب: إذا لم تجد إلا هذا البنك فلا مانع من ذلك، لأنك تضعها لحفظها والأخذ منها على حسب حاجتك، ولم تودعها عندهم لغرض أن يتعاملوا بها، فتعاملهم بها هذا محرم عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا صليت الوتر ونمت وقمت من الليل وأردت أن أصلي، كيف أصلي؟
الجواب: لا مانع من أن تصلي ما شئت في آخر الليل بعد وترك في أول الليل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل من اليمن، محافظة ذمار، صفي الدين السلمي. يقول: قال لي أحد طلاب العلم أنه لا يجوز قال لي أحد طلاب العلم إنه لا يجوز أن نقول عن شخص مات سواء بالقتل أو الغرق في الماء أو بمرض الطاعون أو غيره أنه مات شهيدا، ولا نقول إلا لمن مات وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادة، فهل هذا صحيح؟
الجواب: الشهيد المعتبر هو شهيد المعركة الذي يموت في المعركة في الجهاد في سبيل الله، هذا شهيد. لكن فيه شهداء آخرون لكن ليسوا بهذه المنزلة، فالذي يموت مثلا في الغرق والذي يموت في الحرق وما إلى ذلك يطلق عليه بأنه شهيد، لكن بشرط أن يكون مسلما. فإذا كان مسلما فإنه يكون شهيد، لكن ليست شهادته كشهادة من يقتل في المعركة في الجهاد في سبيل الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل يصلي وراء الإمام ويركع ويسجد هو والإمام سواء، أي أنه لا يتقدم ولا يتأخر، هل هذا العمل جائز؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين الطريقة التي يسلكها المأموم مع الإمام، فقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فقوله في الحديث الأول حتى يكبر معنى هذا أن المأموم لا يبدأ بالتكبير إلا بعد انقطاع صوت الإمام من التكبير، وكذلك في الركوع لا يركع قبله ولا يركع معه، وإنما يركع بعده، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تركعوا حتى يركع. فكلمة حتى يركع يعني حتى ينتهي من ابتداء ركوعه، وهو استواء ظهره على في حالة الركوع، وهكذا في سائر الصلوات. المقصود أنه لا يسبقه ولا يوافقه، وإنما يكون بعده، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نذكركم يا مستمعي الكرام بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب. بإمكانكم بعث أسئلتكم واستفساراتكم أيضا على فاكس البرنامج 442-55-44. شكرا لكم يا مستمعي الكرام، لي بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.